بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. براءة في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة من سيد الإمام الشعراني رحمه الله تعالى وبسندكم المتصل إليه، قال رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا لا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه. ورأى مرة رجلا محرما عن غيره فقال: حج عن نفسك ثم حج عن غيرك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال والأرجاء كثيرا. وكان والله سبحانه وتعالى أعلم. باب مواقيت الحج الزمانية والمكانية. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من السنة أن يحرم الناس بالحج إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمي يوم عيد النحر يوم الحج الأكبر، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص للناس في العمرة أن يحرموا بها في جميع السنة. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتمر في رجب، ويعتمر في ذي القعدة، ويعتمر في شوال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن فاته الحج: اعتمر في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدي الحجة معي. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول في كل شهر عمرة. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول في كل شهر عمرة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يبين للناس المواقيت، ويقول: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل العراق من ذات العرب. وكان ثم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهنيون من مكة. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يكره أن يحرم الرجل من مثل خراسان وكرمان. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من يهل بعمرة أن يخرج إلى الحل ثم يهل ويدخل الحرم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حج غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والله تعالى أعلم.
اللهم صل وسلم
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بارك الرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه، كما جاء في رواية ابن أبي شيبة موقوفا على ابن عمر: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. لكن هذا إذن جاء فيه حديث شبرمة، وأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أول ابدأ بنفسك. إذن فاشترط الشافعية والحنابلة لجواز النيابة عن الغير في الحج أو العمرة أن يكون النائب قد حج حجة الإسلام، وكذلك في العمرة قد اعتمر قبل عمرة الإسلام، وإلا فتكون الحج عن نفسه ولا تكون عن من حج عنه، ولا تجزي عن النائب عن المنوب عنه هذا. أيوة. وكما تقدم معنا اكتفى الحنفية بأهلية المأمور لصحة الحج، بأن يكون مسلم عاقل، وجاز أن يكون المأمور لم يحج عن نفسه بعد حجة الإسلام، ونحوه عند المالكية. إذن فاستدل الشافعية والحنابلة بما جاء في رواية أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس أنه سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهكذا. فإذا ينبغي أن لا يصح من أن لا يقبل من أن يستأجر عن حج وعمرة حتى يكون قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه كذلك. ورأى أمرت يوم أحرم عن غيري فقال: حج عن نفسك ثم حج عن غيرك. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك يعني أدرك البلوغ فعليه الحج. وذلك متفق عليه أنه يصح منه الحج ما دام مميزا، بل يصح أن يحج به قبل تمييزه وهو طفل، لأن الصحة المطلقة للحج شرطها واحد فقط وهو الإسلام. أما صحة المباشرة فليشترط فيها مع الإسلام التمييز فيكون مسلم عاقل، فيصح أن يباشر الحج بنفسه كل مسلم عاقل. فالصبي والمجنون يجوز أن يحج بهم أولياؤهم ويحج عنهم، لا أن يباشروا بأنفسهم. ثم لا يكون عن نذر إلا إذا كان مسلما عاقلا بالغا، فيصح أن يكون عن نذر. ثم لا يصح أن يكون عن حجة الإسلام إلا أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا. فمن حج وهو مملوك بإذن مالكه فإنه يصح حجه، لكن إذا عتق فاستطاع الحج وجب عليه أن يحج بعد العتق مثل الصبي، فلا يقع عن حجة الإسلام إلا بالإسلام والبلوغ والعقل والحرية. وأما وجوب الحج فيشترط له مع هذه الأربعة شرط خامس وهو الاستطاعة، فمن كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا وجب عليه الحج. إذن فاشتراط البلوغ والحرية في وجوب الحج لا في صحته، صحته شرطها الإسلام فقط. ومن هذا الحديث الذي هو عند الترمذي وابن أبي شيبة: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج. وكان تعرض له صلى الله عليه وسلم بعض النساء في حجة الوداع، وأخرجت طفلا لها تقول: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحجون على عهد الزمن بالأطفال والأرقاء كثيرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهكذا يكون الحج تطوع من الصبي ومن الرقيق. ثم تكلم عن المواقيت، والمواقيت للحج زمانية ومكانية، عبارة عن أزمنة معينة وأمكنة معينة، منوطة بعبادة معينة. فللحج ميقات زماني وميقات مكاني. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: من السنة ألا يحرم الناس بالحج إلا في أشهر الحج، وشواذ القعدة وعشر من ذي الحجة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي يوم عيد النحر يوم الحج الأكبر، وذلك أن فيه كثير من أعمال الحج، فيه الرمي والنحر والحلق والطواف بالبيت العتيق، فسماه لذلك. وأما بالنسبة للحرام بالحج والعمرة، فيقول الأئمة أبو حنيفة وشافعي وأحمد إن وقت الإحرام بالحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. ويقول المالكية وقت الحج شوال وذي القعدة وشهر ذي الحجة كله. وليس المراد عندما انه يحرم بالحج بعد ايام ملك بعد الايام العشر، ولكن ان بعض هذا الزمن وقت الجواز في ابتداء الاحرام، وهو من طلوع فجر من شوال من طلوع الفجر يوم العيد في شوال، او ليله العيد في شوال من شوال، أول ليلة من شوال إلى طلوع الفجر في يوم النحر. وأما قول المالكية أن شهر ذو الحجة كله شهر حج، يرادهم أنه يجوز تأخير التحلل من الحج إلى آخر شهر ذو الحجة، إلى آخر شهر ذو الحجة، يعني يجوز يأخر الطواف أو الإفاضة مثلا أو الحلق أو إلى آخر شهر ذي الحجة فقط، مع أن الطواف والسعي والحلق عند الشافعية مفتوح بابهم، ما يفوتوا ولو بعد شهر ذي الحجة عملوا، لكن عند المالكي قالوا لا. وقالوا إن الله قال الحج أشهر معلومات، وقال الجمهور أن المراد شهران وبعض شهر، فقال أشهر. وقال المالكية أشهر جمع ثلاثة، لابد ثلاثة أشهر كاملة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، فلا يجوز عندما أن يؤخر الحج تحلله عن شهر ذي الحجة. وأما ابتداء الإحرام فما يجوز بالإجماع بالاتفاق عند الكل، ما يجوز بعد يوم النحر، ما يصح بعد يوم ونفسه يوم النحر نفسه يسميه الحنفية والحنابلة من أشهر الحج. يقول الشافعية آخر أشهر الحج ليلة النحر، ليلة يوم النحر بطلوع الفجر ينتهي. وجاء في الخبر أن أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة، قالوا عشر ليالي إلى طلوع الفجر يوم النحر. قال الحج أشهر معلومات، قال ابن عمر أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كذلك يقول ابن مسعود وابن عباس كما أخرجها البياقي، وهي دليل الشافعية في أنه يخرج وقت الحج وقت الإحرام بالحج عند طلوع الفجر يوم النحر سواء. وبعد ذلك إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج هل يصح؟ الشافعية قال لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم بالحج في غير أشهر الحج غير الحج ينعقد عمره، لكن قال الأئمة الثلاثة يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وينعقد حجا لكن مع الكراهة، ها مع الكراهة، ولكن يطول عليه مدة الإحرام حتى يتحلل أيام الحج، ها وهكذا الحج أشهر معلومات، وجعله الحنفية مثل الطهارة للصلاة، يجوز أن تتقدم على وقت الصلاة، جعلوا كشرط لل جعلوا الإحرام ما هو من الحج كشرط لل مثل الطهارة للصلاة سواء. قال الشافعية أن الله تعالى خصص بها أشهر من بين سائر شهور السنة فدل على أنه لا يصح قبلها، كميقات الصلاة نفسها. ثم إنه لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج ثم راح يطوف ويسعى فلا يكون السعي سعي الحج باتفاق حتى يأتي وقت أشهر الحج، ما يصح، إنما عندهم يجوز فقط الإحرام بالحج ولو قبل أشهره ولكن مع الكراهة، ولا يعمل شيء من أعمال الحج إلا بعدها في أشهر الحج. نعم. وأما العمرة فميقاتها الزمان جميع العام، فيصح أن تفعل في جميع السنة، ها سواء، إلا أن الحاج قبل أن يتحلل من حجه ما يستطيع أن يحرمها بالعمرة. وأفضل العمرة ما كان في رمضان، فإذا كان ما حج وأراد يحرم بالعمرة في يوم عرفة ولا يوم النحر يوم التشريق، فقالوا يجوز ذلك، ما هو محرم بالحج، الناس في الحج هو يحرم، يقول المالكية والشافعية والحنابلة لا كراهة في ذلك، لأنه قال الرملي في يوم عرفة والعيد وأيام التشريق ليست كفضلها العمرة في غيرها، لأن هذا أيام الحج الأفضل فيها أن يحج سواء. وقال الحنفية أن العمرة تكره تحريما يوم عرفة وأربع أيام بعدها، يعني يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عندهم تكره تحريما، وإن صحتك أنه ياثم المحرم بالله بالعمرة في هذا الوقت. ويستدلوا بقول السيدة عائشة أن حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك، ولكن هذا بالنسبة لمن كان محرما بالحج، سواء محرم بالحج عدو ما تحرم ما يصح أن يحرم بعمرة. وهكذا ينص المالكية على أن المحرم بالحج يخرج من ساعة الوقت الإحرام بالعمرة، فقال الحاج وقت إحرامه بالعمرة من وقت تحلله من الحج، بالفراغ من جميع أفعال الحج من طواف وسعي ورمي، فإذا كمل ذلك ونفر من عرفة وصح نفره الآن يجوز له أن يعتمر. فإذا أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه. دوام. وقال إذا أن المالكية يكره الإحرام بالعمرة في اليوم الرابع أو آخر يوم من أيام التشريق وإن فرغ من أعمال الحج قبل غروب الشمس، فينتظر حتى تغرب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق ثم يحرم بالعمرة. ثم بيتكلم عن المواقيت المكانية. قال وكان ضمير أخذ الناس في العمرة أن يحرموا بها في جميع السنة، قد كانوا يعتمروا في رجب ويعتمروا في ذي القعدة ويعتمروا في شوال، ولكن العمر التي اعتمرها بعد الهجرة كلها كانت في شوال في القعدة، ماشي منها في رجب. فإنهم يقولون بعد الحج اعتمر في رمضان فإن عمرة رمضان تعدل حجة معي. أن جماعة أيضا من الصحابة لما ما قدروا أن يحجوا مع صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع حسروا وسألوا ما ينوب عن ذلك، قال عمرة في رمضان كحجة معي. وكان سيدنا علي رضي عنه يقول في كل شهر عمرات. صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ما يبين للناس المواقيت، يقول يهلوا أهل المدينة من ذي الحليفة. وكان يسمى أبار علي. ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل العراق من ذات عرق، ولم تكن العراق ولا الشام مفتوحة في تلك الأيام، لكن قد عين لهم أماكن. ثم يقول هن لهن ولمن مر ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، أي كل من مر بطريق من هذه الطرق في هذا الميقات فيكون هو ميقاته. فمن كان دونهن أي بين الميقات وبين مكة فمهله من حي من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا الميقات المكاني، مكان ميقات مكاني للآفاقي البعيد من مكة، هو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. الثاني الميقاتي، من كان ساكن في الميقات من محله أو بين الميقات وبين مكة من محله يحرم، حتى أهل مكة من نفس مكة يحرمون بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فعليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل. فصاروا ما بين آفاقي وميقاتي وحرمي في حدود الحرم قبل مكة، ومكي يشترك مع الحرمي في أكثر من وجه فيكونان مسألة واحدة. فذو الحليفة ميقات المدينة، وكل من جاء من المدينة من أي بلدة كان جاء من المدينة يريد الحج والعمرة فميقاته ذو الحليفة الذي أحرم منه صلى الله عليه وسلم. وميقات أهل الشام الجحفة، كل من جاء من جهتها من أهل مصر والمغرب وغيرهم. وعادتهم يحرمون من كانوا من رابغ وهي قبل الجحفة. فيحتاطون ويحرمون من رابغ. وقرن المنازل قالوا أيضا قرن ميقات أهل نجد، هذا الجبل مطل على عرفات من جهة الطائف، يعني يسمونه السيل، هذا أقرب المواقيت إلى مكة. ويلملم ميقات أهل اليمن، جبل من جبال تهامة جنوب مكة، وذات عرق ميقات أهل العراق ومن جاء من جهتهم ومن مر من تلك الطريق. فمن كان قاصدا أحد النسكين فمر بشيء من هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم قبل أن يتجاوز الميقات، يحرم أن يؤخر. وأما من مر يريد دخول مكة لحاجة غير النسك فذهب الأئمة الثلاثة أنه يجب عليه الإحرام لدخول مكة أو الحرم المعظم بن حيطب عليه العمرة إن لم يكن محرما بالحيط عظيما لمكة. قال الشافعية إذا قصد مكة أو منطقة الحمار لا لأجل النسك جاز له أن يدخل غير محرم. سواء و فيحرم منها بعينها أو قبلها أو محاذيا لها إذا مر بطريق محاذي لها سواء. يقول وكان عثمان بن عفان الله عنه يكره أن يحرم الرجل من مثل خراسان وكرمان محل بعيد، وكان العظم يأمر من يهل بعمرة أن يخرج الحل ثم يهل ويدخل الحرم. قال نزل يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرتين أو حجين فله ما تقدم من ذنبه، فيهل من المسجد الأقصى ويبقى محرم إلى أن يصل إلى مكة المكرمة فله ثواب مخصوص، وهذا إذن يبعد له القول بالكراهة أن يحرم من بعيد، إلا أن هذا ما يتعدى مسافة شهر من بيت المقدس إلى مكة. أحيا الله فينا حقائق الدين واليقين، واجعلنا في الهداة المهتدين، ورقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأثبتنا في ديوان عباده الصالحين، ووقانا الأسواء والأدواء وكل بلوى بالسر والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم وبارك عليه وصحبه الفاتحة.